بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا أمس قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. السؤال عندك: ما هي مفاتيح الغيب؟ ها؟ تحفظ عن سورة لقمان، فما هي مفاتيح الغيب؟ ها يا محمد، ها؟ أيام الساعة وتنزيل الغيث وما في الأرحام. وما يكسب الإنسان في غد، وبأي أرض يموت الإنسان. هي مجموعة في قول الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر آخر آية في سورة لقمان. من فسرها بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال رحمه الله: هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية. وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى. في نسختنا يقضي فتح الياء والصواب بضمها. فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم، لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة المؤكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم وتولاهم بأمره ونهيه، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقت أنفسهم أشد المقت، حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. وهذه الآيات كما ذكر السعدي رحمه الله فيها ذكر من فرد به تعالى من الربوبية لتقرير ألوهيته ولمحاجة المشركين بذلك. فيقول الله تعالى في بيان تصرفه وتدبير لأمر عباده: وهو الذي يتوفاكم بالليل. والمراد بالوفاة هنا الوفاة الصغرى التي هي وفاة النوم. يتوفاكم بالليل أي نوما، وبذلك فسر قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بعضهم منيمك. وقد ذكر الله تعالى الوفاتين، الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى، في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت في منامها. فذكر الله الوفاة الكبرى وهي الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وذكر الوفاة الصغرى وهي النوم، والتي لم تمت في منامها أي يتوفاها في منامها. فقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم أي عملتم وكسبتم، لأن غالب الأعمال تكون بالجوارح، ثم يبعثكم فيه. قال بعض المفسرين: ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم: ثم يبعثكم فيه، أي في النوم والمنام. والصحيح الأول، والآية كما قال القرطبي وغيره فيها تقديم وتأخير، والتقدير: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه. كل ذلك نومهم ثم بعثهم ليقضى أجل مسمى، ليقضي الله تعالى الأجل الذي ضربه للعباد وقدره لهم. فقد أجل الله تعالى لكل نفس أجلا تكون فيه في هذه الحياة، بعد هذا الأجل إذا مات الإنسان: ثم إلى ربكم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فبعد موتكم ليست هي النهاية كما يقول المشركون، أنهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. بل أخبر الله تعالى أن مرجع العباد إليه، وأنه ينبئهم ويخبرهم بما عملوا في هذه الحياة ثم يجازيهم عليه. قال: وهو القاهر فوق عباده. وهذا يشمل فوقية المكان، وأيضا فوقية المكانة والقدر، فهو تعالى له من الفوقية كل معانيها، وهو بمعنى العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فبين الله تعالى أنه القاهر العباد، وأنه الذي علا عليهم بقهره، وهو فوقهم بقهره سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم حفظة وهم الملائكة. وفي القرآن أن الحفظة نوعان: منهم من يحفظون العبد في جسده وبدنه، ومنهم من يحفظونه في أعماله وما يقدمه. فحفظة الجسد هم المذكورون في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأما حفظة الأعمال فهم المذكورون في قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الحفظة ملازمون للعبد، بقي بعد موته أين يذهبون؟ لم يذكر ذلك في القرآن، جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف أنهما يبقيان على قبره ويكتنفان قبره، وليس في ذلك ما يعتمد عليه، فالله أعلم أين يذهبون وفي ماذا يصرفهم الله سبحانه وتعالى. فإنه ذكر الحفظة ثم ذكر وفاة العبد ولم يذكر حالهم بعد ذلك. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تم أجله وقضي أجله الذي ذكره الله في الآية الأخرى، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، رسلنا الملائكة الذين يرسلهم الله تعالى. وقد تقدم معنا الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس، وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فهذه ثلاث آيات. في هذه الآية التي عندنا هنا نسب التوفي إلى الرسل الذين هم الملائكة، توفته رسلنا. وفي آية السجدة أضاف التوفي ونسبه إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وفي آية الزمر أضاف التوفي ونسبه إليه تعالى فقال الله يتوفى الأنفس. ولا إشكال في هذه الآيات، فأضيف إلى الله تعالى لأنه بأمره، وهو الذي خلق الموت وأوجده في هذا الشخص فأضيف إليه. وأضيف إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر انتزاع الروح وقبضها، وأضيف إلى الرسل لأنهم أعوان له. فقد جاء في حديث البراء ما يبين ذلك، أنه يأتي ملك الموت ومعه أعوان بأيديهم، إما كفن وحنوط من الجنة وإما مسوح من النار، وأنهم يجلسون منهم مد البصر ويأتي ملك الموت حتى يقعد عند رأسه فيخاطب روحه ويدعوها فتخرج، يقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي، أو يا أيتها الروح الخبيثة أخرجي. فلا إشكال في هذه الآيات، فأضيف التوفي إلى الله تعالى لأنه هو خالق الموت وموجده، وكان ذلك التوفي بأمره سبحانه. وأضيف إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر ذلك، وهو الذي يدعو الروح ويخرجها. وأضيف إلى الرسل لأنهم أعوان له، ولأنهم مشاركون له، فإنه إذا قبض تلك الروح وضعها في ذلك الحنوط الذي بأيدي الملائكة فيصعدون بها إلى السماء. فصح إضافة التوفي إلى الجميع، كل باعتبار توفت رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في تلك الروح، بل يجعلونها في المكان الذي أمر الله تعالى بجعلها فيه، وأيضا لا يفرطون في أجله بأن يزيدوا في أجله أو ينقصوا منه، بل يؤدون ذلك على أكمل الوجوه دون تفريط فيه. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال ابن جرير ثم ردوا أي الملائكة، توفته رسلنا ولم يفرطون، ثم ردوا أي هؤلاء الرسل. وقال أكثر المفسرين ثم ردوا أي العباد، والناس الذين استوفوا آجالهم والذين ماتوا بعد ذلك يردون, ويوافق الآية الأولى ثم إليه مرجعكم, وهذا هو ظاهر الآية, أن الضمير في قوله ردوا يعود إلى العباد لا إلى الرسل الذين توفوا العبد. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأجل أن يجازيهم بأعمالهم, ألا له الحكم, له الحكم وحده, كما قال السعدي الحكم الشرعي فهو الذي يحل ويحرم, ليس لأحد أن يحل ويحرم إلا الله سبحانه, وله الحكم الكوني فهو الذي يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعافي ويمرض, له الحكم الكوني, وله الحكم الجزائي, يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى, فله الحكم كله, ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين, لأنه يعلم أعمال العباد وقد أحصاها عليهم, ويحاسبهم بها سبحانه وتعالى على ما قد علمه منهم وأحصاه, لا يفوته منها شيء. تأمل هذا التقرير العظيم لتفرده سبحانه بهذه الأمور, هو الذي يحيي العباد ويميتهم, هو القاهر فوقهم, هو الذي يتوفى من تم أجله, إلى الجميع إليه مرجع الجميع ومعادهم, وله الحكم فيهم. كل هذا يبين أنه هو المستحق للعبادة, وأنه هو المستحق لأن يعظم ويؤله دون ما سواه. إذا كان هو المنفرد بهذه الأشياء فيجب أن يفرد بالعبادة والألوهية. وحقا لقد اشتملت هذه السورة, سورة الأنعام, على أبلغ ما يكون من تقرير توحيد الله تعالى, فكادت أن تكون هذه السورة كلها في تقرير توحيد الله تعالى ومحاجة المشركين, فإنها من السور المكية التي كانت في محاجة المشركين وبيان بطلان ما هم عليه.